بركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس عصر يوم الجمعة. أقول بالله تعالى التوفيق، هذا المجلس منعقد لبيان الأدب في النقل عن الله سبحانه وتعالى، فلا يليق بنا أبدا أن نتخاطب مع ربنا كما نتخاطب مع سائر الخلق. لا يليق بنا إذا نقلنا عن الله أن ننقل كما ننقل عن سائر الخلق. لا أقول هو عمل كذا، هو لا، الألفاظ في النقل عن الله لا يليق، والتأدب في النقل عن الله عموما مطلب. وبالمثال كما قالوا يتضح المقال. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرف بربه قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. وجاء عند المرض لم يقل الذي هو يمرضني ويشفيني، إنما قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. فالأمراض وإن كانت مقدرة كما أن الشفاء مقدر، لكنه لم يحب أن ينسب الشر المقدر، وإن كان شرا إلى الله، بل نسبه إلى نفسه: أنا المتسبب لنفسي في المرض. فلم يقل والذي هو يمرضني ويشفيني، إنما قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. وكذلك انظر إلى مقولة الجن الذين آمنوا وكانوا على خلق كريم، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الشر إلى من لم يسمى فاعله، وإن كان الذي يقدر الأمور كلها هو الله، لكنهم عبروا بلفظ: وأنا لا ندري أشر أريد، لم يقولون أشر أراده الله، إنما قالوا: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لكن جاء عند الرشد وقالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذلك انظر إلى مقولة الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. لكن جاء عند الباب الآخر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. فانظر إلى قوله في أول الأمر: فأردت أن أعيبها، وإن كان هو يفعل بوحي بتكليف من الله له، لكن عند الخير قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وفي هذا الباب قول الله تعالى أيضا، في الباب قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب فيها، وإلا فقد قال تعالى: قل كل من عند الله. لكن في نسبة البلاء والشر هو يقدره، لكن نسبة لفظية قال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. لكن عند التحرير بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهناك تأدب في النقل عن الله. قال آدم صلى الله عليه وسلم إذ ناداه يناديه ربه يوم القيامة: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. مع أن الذي يقدر المصائب هو الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لكن قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهناك أدب في النقل عن الله سبحانه وتعالى، أدب عند النقل عن الله ربنا، نتأدب في النقل عن ربنا تبارك وتعالى. هذا باب لا تقل عن الله هو عمل لي كده ليه، لا تقل هذا الكلام، كلام السوق. أنا الذي أخطأت. فكما يقول القائل إن ذنوبنا تجر إلينا المصائب والنقم، ذنوبنا تجر إلينا المصائب والنقم، فنقول إن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلانا بابتلاء فهو حكم عادل سبحانه، وإذا تفضل علينا فهو صاحب الفضل جل وعلا، جل وعلا سبحانه وتعالى. فيلزمنا أيها الإخوة أن نتعبد الله بالذي جاء في كتابه وسنة رسوله. رأيت بعض الناس ينصح بعضهم بعضا في الحرم، يقول واحد يقول لشيخ أنا تعبان، يقول له روح له كلمه، روح عند الكعبة كلم. هكذا يتخاطب مع الله أبدا، روح له. فارق بين أن تنقل عن الله وبين أن تنقل عن بشر كسائر البشر. فهذه الملاحظة أحببت أن أنقلها سواء عن نفسي، عفوا، سواء في النقل عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ثم باب متمم لباب سبق في الغلو، وهو أيضا الغلو في إطلاق الألقاب على الأشخاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخنع رجل عند الله، يعني أوضع رجل وأذل رجل عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، وفي رواية شاهنشاه، يعني شاهنشاه هذه الألفاظ يطلقها الإيرانيون على ملوكهم. فإن النبي يقول إن أخنع اسم عند الله، أو أخنع شخص عند الله أوضعه وأحقره وأذله، رجل تسمى بملك الأملاك شاهنشاه لا ملك إلا الله. والتحق بها عند بعض العلماء كلمة قاضي القضاء، قاضي قضاة مصر، استعملها بعض السلف لكنها مذمومة، قاضي القضاء ملك الأملاك. لا، هذا العلو لا يكون إلا لله سبحانه. يقول لك مثلا جلالة الملك الفلاني، الجلالة، يطفون كلمة الجلالة. ما عدنا أن الرسول أطلق عليه هو رسول الله جلالة محمد بن عبد الله أو جلالة الرسول، ولا عدنا الخلفاء من بعده جلالة الخليفة أبو بكر ولا جلالة أمير المؤمنين عمر. ألقاب ضخمة تطلق لا يكادون يدركون معانيها. فهذه الألفاظ الكبرى تقول لك يطفون ألقابا كبيرة جدا على الناس، أحيانا يأخذون الألقاب التي لا تطلق إلا على الله والأسماء التي لا تطلق إلا على الله فيطلقونها على البشر. إن النبي سد هذا الباب، فقال كان الشخص عنده أولا عبيد وإماء، فكان الرجل يقول للعبد، يعني واحد راح عند سيد له عبيد، قل أطعم ربك وضئ ربك، أطعم ربك وضئ ربك. وإن كانت سائغة في الأمم من قبلنا أحيانا، لكن في شريعتنا كما كان سائغا في الأمم من قبلنا، مثلا السجود للبشر، سجود التحية للبشر، قال الله سبحانه للملائكة اسجدوا لآدم، وقال ربنا في شأن يوسف عليه السلام رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، لكن في شريعتنا منع هذا. فيوسف عليه السلام لما قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، فقلنا إنه يقصد سيدي، لكن في شريعتنا منعت هذه الألفاظ. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك، ولا يقول أحدكم أنتم سادة لكم عبيد وإماء عبدي أمتي، لا يقول أحدكم عبدي أمتي، لكن يقول فتاي وفتاتي. فالمقام إذا كان سيتعلق بالتوحيد أو يحدث أي شبهة في التوحيد نبتعد عنه، نبتعد عنه تمام الابتعاد. طبعا تعرفون أن هناك ألفاظ شركية أخرى، في يقول لك مدد يا بدوي، بدوي من يمدك بماذا؟ البدوي لا يستطيع أن يمدك، ما في قبره الله أعلم، في الجحيم يتلظى وفي الجنة يتنعم الله أعلم بحاله. لكن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالحذر من الغلو في العبادة، الحذر من الغلو في الألفاظ، الحذر من الغلو في الأعمال. هناك صور كثيرة للغلو في الأعمال لكن بابها فقهي ليس بابها عقدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ويرمي الجمرة، جمرة العقبة، كان يأخذ حصاة مثل الحمصة أو أكبر من الحمصة بقليل مثل هذه فرمه، فيرمي الرجل، يرمي الرسول الله أكبر الله أكبر، فيقول النبي هو يرمي وإياكم والغلو، كأن الرسول يعرف أن هناك أقوام سيأتون يغالون يخرج، بدل مرمي إبليس بسبع حصياته، ما إبليس الذي يرجم هنا رمي جمرة العقبة، يقول لا أنا أرمي بسبعين مرة واحدة كده، ويأتي بنعلي وقل اضربه، ويأتي بحجر كبير وقل اضرب، يظن أنه سيرجم إبليس. فالنبي وهو يرمي يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فذكر الأحاديث عليه الصلاة والسلام، فإياك أن تغلو في أشخاص، إياك أن تغلو حتى في النبي، لا تغالي في النبي، النبي له حق عليه الصلاة والسلام، والله له حق، والصحابي له حق، والبشر لهم حق. لا تعطي حق الله لرسول الله، لا تسأل رسول الله ما لا يسأله إلا الله، لا الذي يكشف الضر، الرسول ما يكشف ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولذلك كما سلف الرسول يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله، يعني لا تبالغوا في مدحي وفي الثناء علي حتى تخرجوا بي إلى ما صنعته النصارى أن قالوا عيسى إله. فالغلو في الأشخاص مذموم، الغلو في العبادات مذموم، لا تجلس مثلا تغالي في العبادات كما غال بعض أصحاب النبي أحيانا، ذهبوا إلى بيت الرسول قالوا تعال نذهب إلى رسول الله ننظر نسأل كيف عبادته، فذهبوا فأخبروا بعبادة رسول الله، سألوا أزواج الرسول، الرسول كان بيصلي كم ركعة يا سيدة عائشة يا سيدة ميمونة، فقالت لهم يصلي كذا كذا، قال لا هذه قليلة، هو ما يصلي هكذا قليل إلا لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن سنصوم الدهر ولا نفطر، واحد قال كده أنا أما أنا فسأصوم الدهر ولا أفطر، قال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام طول كل ليلة أقوم من العشاء للفجر، والثالث قال أنا مالي ومال النساء والله لا أتزوج النساء، والرابع قال لن أزوق اللحم أبدا. فبلغ النبي خبرهم فاستدعاهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، قال أما إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وذم النبي صنيعهم في هذه في هذا الغلو الذي كانوا قد وصلوا إليه أو كادوا أن يصلوا إليه. وذلك لما ذهب سلمان لزيارة أبي الدرداء كان الرسول آخى بين سلمان وأبي الدرداء، أول ما هاجروا يؤاخي النبي بين اثنين، واحد مهاجري واحد أنصاري، يؤاخي بينهم ويرث المهاجري الأنصاري ويرث الأنصاري المهاجري. فالمهم بعد ذلك نسخت هذه المؤاخاة التي تجلب التوارث وبقيت المؤاخاة في الله. فزار سلمان أبا الدرداء وكان النبي آخى بينه وبين أبي الدرداء قبل نزول آية الحجاب، فرأى أم الدرداء متبذلة لبس ثياب في البيت، ثياب مش نظيفة، ثياب عادية. فسلمان رجل كبير وعالم، عالم، وأبو الدرداء يوقره، فقال ما لي أراك يا أم الدرداء متبذلة، يعني مهملة في نفسك، لبس لبس البيت اللي تعرفون، ما لي أراك متبذلة يا أم الدرداء، أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، رجل يعني زايد في الدنيا ما له حاجة في الدنيا. سأصرها سلمان في نفسه. ولما جاء الليل باب ينام سلمان وأبو الدرداء، قام أبو الدرداء يصلي فجذبه سلمان، قال نم، كيف أنام أنا أريد أصلي، قال نم. فنام، سمع كلامه لأنه يكلم عالم، عالم سلمان، عالم كبير. بعد مدة جاء يصلي قال نم، كيف أنام؟ فنام مرتين أو ثلاث. في الثلث الأخير قال قم الآن نصلي، سلمان أيقظ قم نصلي، فقام فصلي. ثم قال له سلمان يا أبا الدرداء اعلم يا أبا الدرداء أن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك، ذكره بأم الدرداء، عليك حقا ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلما ذهب أبو الدرداء حبا يقتنع بصحة هذا الكلام، في الصباح ذهب إلى الرسول يحكي له الحال، فقال له صدق سلمان، صدق سلمان، صدق سلمان، صدق سلمان. فالغلو حتى في العبادة يذم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن، بدأ يلخبط، فليرقد لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قد يكون لك ابن نشيط في العبادة أو بنت نشيطة في العبادة أو زوجة نشيطة في العبادة تحب الصلاة، الصلاة، وبعد كده طيب حق الناس ضاع، في حق للبيت، في حق للزوج، في حق للنفس. فلذلك لما دخل النبي على إحدى نسائه فرأى حبلا معلقا في السقف عند زينب، قال ما هذا الحبل المعلق في سقف المسجد؟ قالوا حبل علقته زينب بنت جحش. لماذا؟ قالوا تقوم تصلي صلاة طويلة فإذا تعبت تعلقت في الحبل، رضي الله عنها وأرضاه. فقال حلوا ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد. ودخل الرسول ذات يوم على بعض النساء فرأى امرأة غريبة عن البيت في زيارة، يسأل النساء من هذه؟ قالوا الحولاء بنت تويت، وذكروا من صلاتها وصيامها امرأة تصلي كثير تفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني اقتصد شوية في العبادات، اقتصد شوية في العبادات. ففي كل باب من الأبواب هناك غلو، طرفان وسط، شخص لا يقوم الليل من الأصل ويا الله إذا صلى ركعة وتر يقول لك أنا أوترت الحمد لله، وشخص آخر يقوم يتعبد تعبدا طويلا يملل من حوله. الرسول ذكر الخوارج فقال في شأنهم تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامه، لا، وقال في مقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. جاء واحد منهم مرة في الحرم يصلي بجوارنا. بعد المغرب صلينا ركعتين سنة المغرب، قام فصلى ركعتين، سلم وصلى ركعتين، أقول بطل ما وقف، يمكن 40-50 ركعة يصليها ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين، وفي النهاية معتقده يكفر العالم وزائر من الزائرين. فهناك غلو في كل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال في الصيام. الوصال واحد يقول لك يا أنا ليه أفطر المغرب، أنا عندي قوة أصوم يومين ثلاثة متصلة، لا أكل لا ليل ولا نهار. كان في أول أمر مثل هذا يجوز؟ فالرسول قال لا تواصلوا، نهى عن الوصال. فقال واحد إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لكن بعد ذلك أيضا كان هناك من الصحابة من يواصل، كعبد الله بن الزبير يصوم يومين يصوم ثلاثة. فالنبي نهى عن الوصال، قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يواصل مثلا الساعة كم مثلا في توقيتاتنا الآن، إذا كان الفجر على 4 أو على 3 يواصل إلى السحر، يعني للساعة 12 في الليل، استمر الصيام للساعة 12 في الليل. هذا أرادوا أن يواصلوا فواصل بهم يوما بعد يوم من 3 أيام متواصل حتى تعبوا. فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل له. فالغلو في ناس تغالي في الصلاة، ناس تغالي في الصيام، ناس طلعوا جدد أو موسوسون يغالون في الغسل، يدخل الحمام يفتح الدش يفتح ننفيه، بعد الخمس دقائق تغتسل وتخرج الجسم. ممكن ما تحت الأصفر، ما كان تحت الأصفر ما يقولش، ما يفتح الحنفيات يتوضأ ويعيد الوضوء، يعني تبذير ما له نهاية، تبذير ما له نهاية. فيغتسل ويبذر في الماء تبذيرا شديدا ويقول أنا ما تطهرت، لا في حتى كان تحت فاطمة الماء ما قالهاش. يا أخي الرسول قال للرجل لما خذ هذا الدلو فأفرغه على نفسك، فرغه خلاص صب على نفسك وانتهى الأمر قد استطاع. لكنك ممكن تكون في قطعة جلد ما أصابها الماء، طيب والحل؟ يغتسل تاني. بعد ما يغتسل قل لا تاني، كان المفروض أرتب يتوضأ مثلا، بعد ما يغسل الرأس قل أنا نسيت المكان الكوع، يرجع للكوع يغسل الكوع ويده من هنا، يقول طيب ما لازم أغسل رأسي تاني، ويدخل في متاهة عظيمة بسبب الغلو. غلو وإسراف في الوضوء، غلو في الصيام، غلو في الصلاة، غلو في الحج. مثل ناس تذهب إلى الحج هذه الأيام، يقول الرسول وقف عند الصخرات في عرفات، لازم أروح أقف عند الصخرات هناك، يا أخي الدنيا موت زحام شديد ستموت. الرسول يعرف أن الدنيا زحام، قال لأصحابه لما وقف عند الصخرات في عرفات وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني أي واحد يقف في أي مكان رخص لك، روح قف عند الصخرات تجد التبصيمات جاية لك والجوازات السعودية تبصم لك تمنعك من دخول 10 سنين لسوء فقهك. وقف عند المزدلفة، الرسول وقف عند المشعر الحرام وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني قف في أي مكان في مزدلفة. فلا تشدد على نفسك، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الأحاديث والشح، الشح والعياذ بالله. فالحاصل من هذا أنه يلزمنا دائما أن نكون وسط، أمة محمد أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في كل شيء. إذا جئت في العقائد وسط في العقيدة، النصارى يقولون عيسى هو الله، اليهود يقولون عيسى ابن زنا، أمة محمد وسط، عيسى عبد الله ورسوله، رسول كريم وجيه في الدنيا والآخرة، ليس بإله وليس بولد فاحشة كما يزعم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. وسط بين الشيعة والنواصب. الشيعة يقولون علي إله ويلعنون أبا بكر وعمر. النواصب يقول يلعنون أهل البيت على المنابر. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وأولئك. فدائما نبتعد عن الغلو. بارك الله فيكم بهذا القدر أجتزئ. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.